بسم الله الرحمن الرحيم.
تشاهدون الآن
موقع الربانية
مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
تطيب قلب المبتلى، تطيب قلب المبتلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ حقيقة بعد هذه الغيبة الطويلة أحتاج أن أسمع إجابة عن حال قلوبكم مع الله، وأظنني كنت قد ألححت بها في آخر لقاءات منذ شهر. كيف حال قلوبكم مع الله؟ ها؟ أحوال قلبك مع ربنا إيه؟ يا ترى قلبك ما زلت تبحث عنه أم وجدته؟ وإذا وجدته فكيف وجدته؟ كيف وجدت قلبك؟ كيف حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى؟ إخوتي، إننا بحاجة حقيقة، بضرورة، بحاجة ضرورية جدا إلى تفقد أحوال القلوب. فهذه القلوب إن لم تنصلح فإنه الضياع. كلنا يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب في زماننا تمزق وتشتت وتقطع، أثقلته الهموم ومزقته الشهوات وضيعته الأهواء. فإن لم نركز جيداً في إصلاح قلوبنا واستعادة أحوال قلوبنا، فإنه بلا شك الخطر القاتل. إن كثيرا من الناس يبحثون عن العلاج ويبحثون عن الحل، ولكن بعيدا عن قلوبهم، ولن يكون هناك حل ولا علاج إلا إذا عالجنا قلوبنا. والسبيل الأول لعلاج القلوب أن يعرف القلب الله، أن يعرف القلب ربه حقيقة، فيحبه ويخشاه ويرجوه، فيكون الحال في هذا القلب حاله مع الله. إذن إذا سألتك كيف حال قلبك مع الله، فمعناه كيف معرفتك لله، كيف قربك مع الله، كيف تقربك إلى الله، هذا حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى. إخوتي، ولأنني أحبكم في الله، فهذه القضية تتمثل في كتابنا الذي نشرحه، مدارج السالكين. كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كنا ما زلنا في أول مدرجة، بل هي كما أقول دائما البسطة اللي قبل السلم، الطلعة الأولانية، منزلة اليقظة، ما زلنا فيها منذ زمن. أود أن أنهيها والله، ولكن كما ذكرت دائما أن إنهاء الكتاب ليس هدفا عندي، إنما الهدف أن نصل إلى الله، أن نسير سيرا صحيحا خاليا من الخطأ إلى الله سبحانه وتعالى. فما زلنا في هذه المنزلة، منزلة اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. وأول درجة لحظ القلب إلى النعمة. وفي زمن كيف قلنا كيف يلحظ القلب النعمة؟ النعم كثيرة جدا. أسأل الله عز وجل أن يعرفنا نعمه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. كيف تصفو النعمة؟ هذا ما نقف معه منذ أسابيع، كيف يصفو للقلب رؤية النعم. قلنا أولا بنور العقل، وتكلمنا عن قضية العقل في الإسلام، ثم بشيم بروق المنة. شيم بروق المنة، شيم شام الشيء أي لحظه، بروق هذه النعم تمر كبرق خاطف، لحظات يشوف نعم ربنا عليه. إذا كان هو دايما بيبحث عن النعمة، بيتلفت على النعمة، يحاول أن يلحظ النعمة في لحظة هيلاقيها. أما إذا هو في غفلة يستمتع بالنعم وينسى المنعم، فهذا هو الضياع. فإذا كان هو في لحظة بحثه عن النعمة التقط نعمة، شيء بروق المنن، أن يرى أن هذه النعم من فضل الله عليه، ليست من كسبه ولا من عمله ولا من جهده، وإنما هي منة محضة من الله سبحانه وتعالى عليه، منة محضة تماما، مش منه خالص، مفيش حاجة منه هو، كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى. هذه النعم لو أنه لاحظ أن هذه من عين جود المنة، فإن هذا سيسلب القلب رؤية النفس فيصلح القلب على ذلك. أما إذا رأى أن الفلوس دي بعرقه، عرق جبيني بتعبي وجهدي، لو رأى ذلك يبقى ضاعت منه النعمة. أما الموحد فإنه يرى أن كل ما يملك، وما بكم من نعمة، من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فدقيق النعم وجليلها، كثير النعم وقليلها، كلها من الله، ابتداء من الحياة والنفس إلى أدق شيء في الدعم، كله من عند ربنا، وكله من فضل ربنا، وكله من نعم ربنا، وكله من جود ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا، وأنت في الأصل لا تستحق شيئا على الإطلاق. الثالثة، ننجز بقى، عايزين نجري شوية في الموضوع. الثالثة، تصفو رؤية النعم بثلاثة أشياء: نور العقل، وشيم بروق المنن، ثلاثة، الاعتبار بأهل البلاء. اللهم عافنا ولا تبتلنا، واللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. الاعتبار بأهل البلاء. كثيرا ما ينسى الإنسان النعم، كما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المرضى هم اللي شايفين الصحة، أما الصحيح مش شايف، مش هتحس بنعمة الرجلين غير لما تشوف حد ما بيمشيش، ومش هتحس بنعمة البصر إلا لما تشوف حد ما بيشوفش، مش هتحس بنعمة السمع غير لما تحس تشوف حد ما بيسمعش، بنعمة الأسنان، بنعمة ونعمة ونعمة، تحس بالنعمة حقيقة. الاعتبار بأهل البلاء. إخوتي، ينبغي أن نعلم يقينا أنه ليس ثمة أحد في هذه الدنيا يسلم من البلاء مطلقا، الكل مبتلى، ولكن بطريقة أو بأخرى. يذكر أن الإسكندر الأكبر لما أتته الوفاة أراد أن يوصي أمه، فقال: إذا أنا مت فاصنعي طعاما، ثم ادعي إليه كل أهل المدينة، وقولي: لا يأكل من طعامي إلا من لم يبتل قط. فصنع الطعام، وقالت: لا يأكل من هذا الطعام إلا من لم يبتل قط، فلم يأكل منه أحد. كل الناس مبتلي، كل الناس بلا استثناء، بلا استثناء. هذه الدنيا دار بلاء. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الابتلاء مش يعني قد تذهب كلمة الابتلاء إلى الشر فقط، لا 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 لا، الأولاد ابتلاء وهم نعمة، والمال ابتلاء، والزوجة ابتلاء، بل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. صاحبك ابتلاء، وجارك ابتلاء، بعضكم لبعض، كما قيل أن العالم للجاهل فتنة، والجاهل للعالم فتنة، والصحيح للمريض، والمريض للصحيح، والغني للفقير، والفقير للغني، الكل مبتلى بالكل. لذلك إذا كنت أريد أن أصنف اليوم أنواع الابتلاء، يعني ابتلاء أولا بالناس، الناس بلاء. اثنين، الشيطان، الشيطان بلاء، إلى آخره. ولكن لقيت أن القائمة مش هتنتهي، مش هنخلص. لكن قلت كده في نفسي: دعونا من هذا نريد الحل. نريد العلاج، كيف ننجو من البلاء؟ مواجهة الابتلاء. إذا علمنا أننا كلنا بلا استثناء، كل الناس، كل البشر مبتلين. اوعى تفكر عمرك لحظة واحدة ان انت وحدك المبتلى. هو ده الاشكال الاكبر في القضية. يبقى نمرة واحد، في مواجهة الابتلاء لا تظن انك وحدك المبتلى. احيانا الانسان يشوف نفسه مبتلى، سواء كان مريض او مثلا مات بعض ولده، او يتيم مات ابوه، او زوجة زوجها معذبها، او بنت لم تتزوج، او شاب فقير مش لاقي يتزوج، مش لاقي شغل، او الى اخره. انسان مبتلى بنوع من الابتلاء. اوعى تفكر ان انت الوحيد. كثير من الناس يفكر ان هو الوحيد اللي عنده مشكلة، اكبر مشكلة في الدنيا، ينبغي ان يتفرغ المشايخ لحل هذه المشكلة. مش انت لوحدك اللي عندك مشكلة، كل الناس عندها مشاكل. كل الناس، مش بقولك ان مش انت لوحدك عندك مشكلة انا كمان عندي مشكلة، لا لا لا، ده انا وانت وملايين بلايين البشر، كل انسان على ظهر الارض عنده مشاكل مش مشكلة. اللي عنده مشاكل في صحته، واللي عنده مشاكل في اولاده، واللي عنده مشاكل في شغله، واللي عنده مشاكل في دماغه في مخه، واللي عنده مشاكل في مع زوجته، واللي عنده مشاكل في بيته، واللي عنده مشاكل في شغله، واللي عنده، الكل. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده. اللي عايز يعيش في الدنيا دي لا يبتلى ولا يحزن ولا يعادى ولا يؤذى، يبقى ده في الجنة مش هنا. اما هنا هذه دار النكد، دار الألم، هذه دار الهم، دار الابتلاء. لم ينجو من ذلك احد. سيدنا النبي صلى عليه وهو خير خلق الله وأفضل خلق الله وحبيب الله جل جلاله وخليل الله، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أوذي وعودي وضرب ومرض، يوعك كما يوعك الرجلان. قال له: بأبي أنت وأمي، إن السخونة لتخرج من فوق الرداء. سخن لدرجة إن الحرام اللي متغطي به طلع صحد. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسحر وابتلي بمنافق يتهمه في عرضه في زوجته، وابتلي بنتين اتطلقوا في يوم واحد. ده النبي جاي انت النهارده بقى عشان عندك حتة مشكلة قد كده مضخم القضية، وحاسس انك انت النكد كله والهم كله، ويا ناس حد يساعدني. ارحم نفسك، انت ما عندكش مشكلة اذا انشغلت بالله. يبقى نمرة واحد، ان تعلم انك لست وحدك المبتلى. اثنين، أن تعلم، ومحاضرة الليلة عنوانها تطييب قلب المبتلى. تطييب قلب المبتلى. نمرة اثنين، أن تعلم أن هذا البلاء من الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن أنا بقول أنا بفضل الله عز وجل في السفرية دي استفدت حاجة جديدة، وهي تصور الآيات، تصور القرآن. عايز أعيش جوه الآية. أي آية نقرأها في القرآن، يعني كنت بتصور آية إيه؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. فأنا بتصور واحد بيقع من السماء، خر من السماء كده يعني، وأنا بقرأ الآية متصور واحد بيقع من السماء، نازل واحد نازل كده من السماء للأرض، خر من السماء، فتخطفه طير، جه صقر أو نسر وخطفه قطعه أو تهوي به الريح أو الهوى، راح رميه في أعمق بئر على ظهر الأرض. هي دي، إن أنا عايز وأنا بقرأ القرآن أعيش الآية. إن كل شيء خلقناه، دي الأولانية، يبقى كل شيء في الدنيا مخلوق. الإمام البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة. لما أرفع إيدي كده يبقى ربنا خلق هذا الفعل قبل أن أفعله، يعني ربنا خلق الكلام اللي أنا هقوله ده، ده مخلوق. فلازم يمر بالمراحل المشيئة، اتنين الخلق والإيجاد، أن يخلق الله في القدرة على الكلام وأن يخلق الكلام فيخرج الكلام. إن كل شيء خلقناه بقدر. فالبلاء اللي أصابك ده قدر، يعني أنت وقعت انكسرت رجلك، أو حد داس عليك بعربية كسر لك رجلك. اللهم عافي كل مبتلى يا رب، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا حي يا قيوم. اللي داس عليك ده ده قدر، مش 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 هو ده اللي كسرك. انت ليه بتبص للي كسرك؟ انظر الى الذي مكنه من ان يكسرك. لازم تفهم دي، البلاء منين؟ من الله. مين اللي قدره؟ الله. مين اللي خلقه؟ الله. مين اللي اراده؟ الله. مين اللي يرفعه؟ الله. يبقى الانشغال بالله، مشغول بالبلاء ليه؟ اخطر شيء، اخطر عقوبة ان تنشغل بالبلاء عن المبتلي. اللي قدر عليك، قدر لك انك تتزوج الزوجة دي؟ الله. واللي قدر لك انك تتطلقي او يموت زوجك؟ الله سبحانه وتعالى. والذي يقدر المخرج؟ الله. يبقى الإنسان حين يرى أن كل شيء من عند الله، إن كل شيء، إن إيه؟ كل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه، خلقناه بقدر. إذا انشغل الإنسان بهذا القدر انشغال حقيقي، فإنه ينشغل بالله عز وجل ليرفع عنه هذا البلاء. فإذا انشغل الإنسان بالله انشغل عن البلاء، مما يزيد البلاء بلاء الانشغال بالبلاء وتفاصيل البلاء. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، إن أخطر شيء في الدنيا إنك أنت تقعد تشكي ربنا تفاصيل البلاء. النهاردة تجد الناس في ذكر تفاصيل البلاء، تفاصيل المرض، تفاصيل دقيقة جدا. قرأت قريب مقالة في الجريدة، واحد بيقول إن هنا في مصر بيخبوا على المريض ويقولوا الأهل المريض، في الغرب بيقولوا للمريض مباشرة والمريض يواجه مصيره. أنا لو حتى هقول للمريض ليه أذكر له تفاصيل أدق التفاصيل؟ مفيش داعي لذكر التفاصيل. عندك مرض كذا وخلاص، لكن أدق التفاصيل في المرض وفي العلاج مشغلة وتشتيت لذهن المريض. أنا بقول وده أمر، إذا كنت بتقوله عن الغرب بقى والطب، تعالوا للغرب، إن والكلام ده في الإسلام قبل كل شيء، قبل الغرب وقبل الدنيا كلها، أن العلاج النفسي القلبي يوازي 70% من العلاج. يعني تقوية المناعة الطبيعية للجسم بالعلاج النفسي، بالعلاج النفسي. لو أننا الإنسان فعلا كان من جواه قلبه متعلق بالله، هذه القوة وحدها قد ترفع المرض. تدفع المرض. وكم رأينا الفرق بين مريضين حالتهما واحدة، الأولاني بيحب ربنا وراضي ومقبل على الله، والتاني يائس. شوف الفرق بينهم وتأثير حتى العلاج الكيماوي في الاثنين. تلاقي الراضي عايش حياته لحد ما يموت واقف، والتاني محبط نايم في السرير، ممكن يعيش اكتر بس بيعيش معذب. الشاهد ايه؟ نمرة واحد في مواجهة البلاء، كل الناس مبتلون لست وحدك في البلاء. اثنين، ان هذا البلاء من الله حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك. سبحان الله العظيم، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عمواس كان يقول، اقول لكم ايه، انا عايز اجيب لكم نماذج عجيبة جدا من الذين تمنوا البلاء. بس انا مش عايزك تتمنى البلاء، لا تتمنى البلاء، سل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. سيدنا معاذ بن جبل لما نزل طاعون عمواس كان يقول، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. سماه خير الطاعون، لأن الطاعون شهادة والمطعون شهيد، فكان يقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. فما لبس أن طعن في يده، الطاعون ظهر في إيده، فكان الناس يعودونه ويقولون هي صغيرة يشفيها الله عز وجل، فكان يقبلها ويقول لعل الله يبارك في الصغير فيصير كبيرا. فما لبس أن وقعت في جسمه كله. اللهم عافي كل مبتلى يا رب. سبحان الله العظيم، هو ده انك انت تحب اللي من عند ربنا مهما يكن. يعني اشوف واحد يقول ربنا اكرمني بالسكر، اللهم اشفي كل مريض يا رب وعافي كل مبتلى يا حي يا قيوم. واحد تاني يقول خلاص السكر هدني، مبهدل الجسم كله بره وجوه. سبحان الله العظيم، وهو هنا وهنا سكر، ومهما يكون هذا المرض السكري اللهم اشفي كل مريض يا رب وعافي كل مبتلى. الشاهد ايه؟ أن تحب البلاء، حبه. قل لي حد في الدنيا بيحب البلاء يا عم الشيخ؟ أنت بتتكلم في الطراوة. لا والله ما بتكلم في الطراوة، ده أنا بتكلم في الجد في الحق، إنك لما تحبه لأنه من ربنا، اللي أنعم عليك بيه ربنا. ثلاثة هتفهمك أن الله لم يبتلك ليهلكك ولا ليعذبك، ولكن حبا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي له الرضا ومن سخط فعليه السخط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا يصب منه ياخذ منه. جاءت امرأة تعرض ابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت من حسنها وجمالها و و و حتى قالت انها لم تصدع قط، عمرها ما اصابها صداع، قال هي من اهل النار. كيف؟ قالت من احبه الله يصب منه. معايا الليلة دي كتاب اسمه الله هو الطبيب. نفسي فعلا، كان امل عندي ان ربنا يكرمنا والكتاب ده يبقى في يدي كل مريض. انا كنت بقول كده، لو المريض حطه جنبه كده ورفعه كده، بص في العنوان، هات يا طارق ربنا يهديك ويتم عليك، بص كده، الله هو الطبيب بس، وحطه تاني جنبيه، حطه، اصحى شيخ طارق الله يرحمك. لو انه هو رفع الكتاب كده بص الله هو الطبيب وحطه جنبيه تاني كلمة الله هو الطبيب تريح زي ما قلت كده عشان كده كان أملي ونفسي إن الكتاب ده يبقى جنب كل مريض وأنا عايزك وإحنا بنتكلم النهاردة على الاعتبار بأهل البلاء عشان تصفوا النعم إن تاخد لك 10 نسخ مثلا 5-2 نسخة واحدة أنا مش عارفه باتنين جنيه ولا باربعة جنيه مش عارف أنا مش عارف صراحة عشان بس لكن هو برضو في مكتبة التقوى هي اللي بيوزعوا كتابنا ده اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم وتروح لمريض روح كده مستشفى القصر العين روح معهد ناصر روح معهد الأورام روح معهد سمع والكلام في مبابة روح برضو هناك في مبابة جنبيها بتوع بتوع شلل الأطفال معهد شلل الأطفال بس أنا بتكلم على منطقتنا فاللي جنبي منطقته كل واحد منطقته فيها مستشفى روح حميات العباسية روح مستشفى وادخل وسلم على مريض واحد سلم على كل مرض سلم على مريض ازيك عامل ايه عارفين كنت بزور واحد في مستشفى الشيخ زايد قريب وانا بسلم عليه ايده سخنة وجعت قلبي السخنية اللي بتبقى في جسم المريض دي بتنشر في عظمه واللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب حسيتها نظرة عيني الدافية سبحان الله العظيم كنت بقول لواحدة واحدة ما كانتش بتخلف 4-5 سنين وعين ربنا كرمها بولد بقول لها الانكسار بتاع زمان ما عادش موجود دلوقتي في طغيان بالولد هي دي المشكلة ان احيانا بيبقى البلاء سبب لانكسار حلو كده حلو 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 مع ربنا وساعة البلاء ما يرفع يطغى العبد قال الملك الجليل الله العظيم الحليم الله الودود الطيب الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون مش بقاء الضر ولا يكشف أحسن وأفضل لبعض أهل الضر لأن لو ربنا رفع عنهم كشف عنهم الضر ورفع عنهم البلاء هيحصل طغيان يودي جهنم بقول لك روح المستشفى وسلم على المريض وقرب من نفسه كده ما تخافش من العدوى ما تخافش لا عدوى ولا طير وقول الحمد لله وادي له الكتاب ده الله هو الطبيب في نداء في الأول خالص في الكتاب ده نداء إلى كل مبتلى يا صاحب البلاء أبشر يا صاحب البلاء أبشر فالله عندك جميل أوي الكلام ده اسمع كده نداء إلى كل مبتلى يا صاحب البلاء أبشر فالله عندك في الحديث القدسي يقول الله معاتبا بعض عباده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعودني فيقول الله وكيف أعودك وأنت رب العالمين يقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ سبحان الملك، الله عندك. ولذلك لما قال سيدنا داود: يا ربي أين أجدك؟ قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. دي في الإسرائيليات، وقلنا شاهدها في الحديث الصحيح: لوجدتني عنده. فالمنكسرة قلوبهم، الله قريب منه، الله معهم، الله عندهم. المنكسرة قلوبهم من أجل الله. عشان كده أنا مش عايز أخصص البلاء بالمرض، لا، مش بس المرض، البلاء أنواعه كتيرة جدا جدا جدا. أنت تعرف أنواعه اللي أنت مبتلى بيها، وأنا مبتلى بيها، والجيران واللي قدامك واللي وراك، والكبير والصغير والغني والفقير والصحيح والمريض، الكل مبتلى. بس كل واحد له بلاء، له بلاء الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى. يا صاحب البلاء أبشر فإن الله يحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. علامة حب، علامة حب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يا صاحب البلاء أبشر، أبشر، الملائكة تحفك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حررتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يا صاحب البلاء أبشر، أريد بك ولك الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أبشر بمغفرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. أبشر يا صاحب البلاء برفع الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أبشر بإحدى الحسنيين. يقول الله: إن لعبدي هذا علي، إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأغفر له. طب عايز ايه تاني بقى؟ عايز ايه اكتر من كده؟ يا اما تموت تدخل الجنة، او تعيش دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وأغفر له. يا صاحب البلاء، على كل حال انت بخير، انت بخير، اللي انت فيه ده خير، خير، ولكن بشرطين: الصبر والاحتساب. الصبر حبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن التسخط. والاحتساب ان تحتسب، قل: يا رب انا صابر ليك، اديني حسابي، اديني حسابي، حساب الصبر ده انا عايزه. وانما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك جبت بعدها نداء عجيب إلى كل معافى، نداء إلى كل معافى، احمد الله على العافية واسألوا الله العافية. بقول له إيه في الآخر؟ بل لعل أهل البلاء قد فضلوا عليكم بهذا البلاء فقد نالوا خيرا واحدا، واعلموا أنكم سوف تحسدونهم على ذلك الفضل حين ينالون الأجر يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. سبحان الله العظيم. إخوتي، أنا أحبكم في الله. الموقف مع هذا البلاء حاجتين اتنين: الصبر، والصبر حبس القلب عن التسخط. ابن القيم بيقول ايه؟ لعل الله اسقاك بهذا البلاء دواء ناجعا، فلا تتقيأ الدواء، لا تتقيأ الدواء فتفسده ولا يؤتيك أثره. لا تتقيأ الدواء، اشرب الدواء مهما كان مر، ده دواء، البلاء ده دواء، دواء ليك دويت به من اللطيف الخبير الطبيب الله. الله سبحانه وتعالى دواك، فما تتقيأش الدواء، ابلع اشرب، هو ده حبس القلب عن التسخط، ما يسخطش. لسه الاخ بيفكرني دلوقتي، ربنا يشفي له بنته، يقول ان بنته عندها عظام زجاجية في رجليها، أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب، وعافي كل مبتلى مسلم يا حي يا قيوم. يقول لي: أنت قلت مرة أن كان في واحد ابنه معدته فيها حاجة، فقال أنا هصحح أكلي لأن معدة الواد مش عايزة تقبل الأكل، فهشوف فلوسي أوكله من حلال عشان المعدة تقبل، فأنا قلت هصحح ماشي عشان ربنا يصحح ماشي رجليه، رجلين البنت. كلام زي الفل، عايزين نفهمها كده، نشرب الدواء، اشرب البلاء، ما تسخطش، حبه، حب البلاء لأنه من ربك حبيبك، لم يرد إهلاكك ولا تعذيبك، فهو أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك منك. حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. شوف سيدنا أيوب لما جه ينادي ربنا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خلي بالك من كلمة مسني، مش أنا بتقطع، أنت مش دريان باللي فيا، لا لا، مسني، مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني. ما جابش سيرة ان طال ده، بعد 18 سنة ظل ايوب في مرضه 18 سنة، ده كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، 18 سنة اولاده ماتوا وفلوسه خلصت وكل ما عارفوا هجروه. الله يرحمه الشيخ كشك: رأيت الناس قد مالوا الى من عنده ماله، رأيت الناس من فضة على من ليس عنده فضة، رأيت الناس قد ذهبوا على من ليس عنده ذهب. فالناس انفضوا عنه، انفضوا عنه، سابوه، بعدوا. ليه؟ ما عندوش فلوس، خلاص ما عندوش ولائم، فالناس مشوا، فبقى لوحده ومع زوجته هي اللي صبرت معاه وثبتت معاه. اللهم أصلح زوجاتنا يا رب. الشاهد إيه؟ إن قال مساني، ما تشتكيش، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، إلى من يشمت فيك، ما تشتكيش، اسكت. أخبارك إيه؟ الحمد لله. وصحتك عاملة إيه؟ الحمد لله. سبحان الله العظيم، لما واحد كان صاحب غيط عنب وواحد بيعدي عليه، كل ما يعدي عليه يوكله عنب، يوكله عنب. في يوم جه ياكل معاه لقى العنب مر، فقال له ازاي انت بتاكل العنب مر؟ انا ما اعرفش العنب كده. قال له لا، من ايام اكلت حلو من ايديك اكل مر مر. فانت ياما اكلت حلو من ربنا، ايه هيجرى ايه لما يبقى مر مره، حادق مره؟ ابلع اشرب ولسه بتاكل حلو. حبس اللسان عن الشكوى. للاسف ان احنا في زمن الشكوى. ربنا بيقول سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك فحدث. نريد ان نسمع التحدث بالنعم. كله خايف من الحسد، وخايف من عين الناس، وخايف من الحقد، وخايف من النعم تروح، فما بيتكلمش. لكن ساعة البلاء ده أحيانا، أنا قلت الواحد كده كان ربنا أنعم عليه بنعمة كبيرة، بس عشان يصرف نظر الناس عنه قاعد يدعي بلاءات لحد هو ما صدق إنه بلاء ونسي النعمة اللي هو فيها ولم يستمتع بالنعم. ولا تسألن يومئذ عن النعيم لما لم تتنعموا به. إخوتي أنا أحبكم في الله، يا أهل البلاء أنتم أهل القرب من الله، يا أهل البلاء أنتم أهل حب الله ابتلاكم، يا أهل البلاء أنتم أهل المعية لو كنتم من الصابرين، يا أهل البلاء أنتم أهل الثواب والجزاء. فرضوا لكي يرفع الله درجاتكم عنده سبحانه وتعالى. لذلك قلنا الشرطين الصبر، اتنين الاحتساب، احتسب الأجر. مش تقول أنا صابر وخلاص، لا مش وخلاص، صبر بحسابي، عايز أجري من عند الله سبحانه وتعالى. جئتكم الليلة من كتاب برضو الله هو الطبيب بمشاهد العبودية في البلاء. أول مشهد من مشاهد العبودية في البلاء مشهد تربية الله لعبده. الله عز وجل يربي عبده المؤمن بالسراء والضراء، بالعافية والبلاء، بالنعمة والمحنة. تعس عبد الرخاء الذي إذا أصابته الضراء ضجج. ده احنا بنقول دايما انت معايا على الحلوة وعلى المرة، صح ولا لا؟ طب مع ربنا على الحلوة بس، هو ده الخطر، هو ده الخطأ، ان تعيش مع الله على مرادك من الله لا على مراد الله منك. مشهد تربية الله لعبده. قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالعبد في هذه الدنيا مبتلى، مبتلا بالسراء والضراء. الدنيا دار ابتلاء، والله يربي عبده بالأمرين، والله يربي عبده بالأمرين ليبلو شكره في النعماء والرخاء وصبره وتسليمه في المحن والابتلاء. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. في قضية ابتلاء المرض تحديدا، فالعبد الذي يعرف ربه ونفسه يشهد في مرضه الذل والانكسار وشدة الحاجة لله سبحانه وتعالى والافتقار. وسبحان الحكيم العليم المتصرف في خلقه بالابتلاء ليبلو صبرهم ويظهر جواهرهم وليرفع إليه من لا تقيمه أعماله. وسبحان الله جميل أو رائع الحتة دي. وسبحان الحكيم العليم المتصرف في خلقه بالابتلاء ليبلو صبرهم ويظهر جواهرهم وليرفع إليه من لا تقيمه أعماله. سبحان الله، كم من قلوب لا تنكسر إلا بالمرض، وكم أذل المرض المتكبرين وأرجع إلى الله قوما لم يكونوا إليه راجعين ولا عن رضا له طائعين. هذا كله من رحمة الله ولطفه وعنايته بالعباد وحسن تربيته لهم لتعود إليه القلوب وقد لانت وانقادت. فسبحان القاهر القهار العزيز الجبار الذي يكسر قلبا ويجبر آخر. سبحان الملك جل جلال الله. علماء ذكروا من معاني اسم الله الجبار الذي يجبر قلوب المنكسرين. اللهم اجبر خاطر كل محروم فأعطيه سؤله، آمين يا رب العالمين، مما تحبه وترضاه. الشاهد إيه؟ إن تربية، البلاء ده تربية، تربية من الله للعباد. الله عز وجل يربي عبده بما يصلحه. قلت لكم قبل كده لما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة التوبة، في لا أدري هي في منزلة التوبة ولا في منزلة المحبة من مدارج السالكين، هل يسامح المحب بما لا يسامح فيه غيره أم يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره؟ لما ربنا يحب إنسان، لما ربنا يحب مسلم، لما ربنا يحب عبده المؤمن، ربنا سبحانه وتعالى يسامحه يفوت له اللي ما يفوتوش لغيره ولا يعاقبه اللي ما يعاقبش بغيره؟ ابن القيم بيقول ايه؟ الله يربي عبده المحبوب بما يصلحه، فقد يعاقبه بما لا يعاقب به غيره وقد يسامحه بما لا يسامح فيه غيره على قدر ما يقبل به عليه. هو كده كريم عليم حليم غفور لطيف جل جلال الله. الله العظيم الحليم اللطيف الودود، الله العليم الخبير يربي عبده. فبيربي كل عبد، إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، من عبادي من لا يصلحه إلا المرض. في ناس كده ما يصلحوش إلا المرض، وفي ناس ما يصلحاش إلا الصحة. الله يربي عبد، بس لما يبقى محبوب فأكثر الابتلاءات عقوبات ولا يظلم ربك أحدا. لذلك المشهد الثاني، المشهد الثاني مشهد الفهم عن الله. إخوتي لابد من وقفة تدبر وتأمل عند وقوع البلاء. فبعد تثبيت يقين أن الله رحيم وأن الله حكيم يتوقف الإنسان لينظر في سبب وقوع البلاء، ثم يسلم لله العليم الحكيم تسليم مملوك لحكيم. يسأل: هل ما أصابني هذا البلاء بذنوبي أم أنه لرفع درجاتي أم أنه امتحان في جزئية؟ يذكر لي الولد محمد الله يهديه ويتوب عليه أنه كان بيخطب خطبة الجمعة عن فتنة المال، وقال يتكلم عن أن المال مال الله، فإذا أصاب المال الذي في يدك نائبة فصاحب المال أصاب مال نفسه، فما لك أنت والجزع والهلع؟ قالوا بعد خطبة الجمعة أنا خارج بمخمخ بقى بخطبة، فوجئت أن العربية كسر الإزاز واتخذت الفلوس اللي فيه. يا امتحان سريع جدا، انت بتاع كلام ولا كلام ده بجد؟ امتحان سريع جدا، زي الخطيب اللي خطب جمعة عن ان كلك لأخيك، خرج ومعاه كيس فاكهة، قابله جاره قال له لو سمحت، قال له ايه في ايه، قال له مش كلك لأخيك بتاعي. امتحان سريع. قد يكون الابتلاء فعلا زي بقول الاخ اللي كان بيخطب واتسرقت الفلوس من العربية، مبلغ ضخم بالنسبة له، يعني مبلغ يعجزه، لكن هو في نفس اللحظة الفهم عن الله، ان يبقى فاهم ان ده امتحان في الخطبة اللي انت خطبتها. صح، هتصبر وتسلم مال الله وخده، انت زعلان ليه؟ ابتلاك، هتسلم ولا هتضجر؟ القلب بقى: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فلذلك الفهم عن الله، عايزين لما ينزل البلاء نفهم البلاء ده عقوبة ولا رفع درجات ولا امتحان اختبار ينتظر فيه رد فعلك. فيقول صاحب كتاب الله والطبيب: إن كانت الأولى ما أصابك بذنوبك وهي الأغلب، فالتوبة من الذنوب والمعاصي واجبة، وهي في المرض أوجب. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: غالب البلاء يكون عقوبة، وإن كانت الثانية فالحمد لله والثناء والشكر على تودد الله للعبد وتقريبه إليه لوازم يقوم بها العبد فرحا بفضل الله عليه واصطفائه له لتطهيره وتمحيصه بالمرض. عن هلال بن يساف قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي: ما اشتكيت قط. فقال عمار: ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم ليبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلاء فمثله مثل بعير، أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. هي دي الفهم عن الله. اللي ما بيفهمش زي خروف، زي أي حاجة بقى، اتربط فضل قاعد، اتفك ام مشي، لا عارف ربطوه ليه ولا عارف فكوه ليه. المسلم الموحد لازم يبقى عارف من اين اتي. ومن العقوبة ألا تدري من أين أتيت. أن يحجب عنك الفهم عن الله، إنك تعاقب وتبقى ما تعرفش العقوبة دي جات لك منين، وتفضل تبكي وتقول له طب يا رب فهمني منين، يا رب علمني، يا رب دلني، طب يا رب انا تبت، يا رب خلاص تبت تبت تبت، علمني، دلني، ارشدني، بصرني، فهمني، وانا اعمل. ومع الالحاح يكشف لك بصيص من نور تفهم من اين اتيت. اما اللي اتربط وتفك مش دريان من اين اتي، حرم الفهم عن الله. اللهم ارزقنا الفهم عنك. ثم ان البلاء على قدر الرجال في الهمة والدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لابد أن نفهم حقيقة البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. فإن أهل البلاء الحقيقيين هم المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عن الله. وعن فقه الابتلاء يقول ابن الجوزي رحمه الله من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف. أما نيجي عند كلام ابن الجوزي بقى ركز كده وافهم معاي، من الجهل، شوف الجهل أنواع، نوع من أنواع الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإنه حط تحت دي خط، فإنه التكليف موضوع على عكس الأغراض، فإنه موضوع على عكس الأغراض. يعني إيه؟ يعني التكليف موضوع على إن الأغراضك تعكس. عايز فلوس كتير تبقى الفلوس قليلة عكس الأغراض، عايز ولاد ما فيش ولاد، عايز صبيان ترزق بنات، موضوع على عكس الأغراض. فإن التكليف موضوع على عكس الأغراض. اسمع 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 وافهم. فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض. الله، يأنس لما تنعكس أغراضه، قول الله كده الدنيا ماشية صح. أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإذا دعا وسأل بلوغ غرض تعبد الله بالدعاء. يبقى لما بيدعي بيدعي عبادة، لأن ربنا قال إيه؟ أدعوني فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب، لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض، وليكن لنفسه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى أنا هدعي يا رب شفين، إن شفيت يبقى الحمد لله، وإن لم أشفى يبقى أنا راضي 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 جدا، راضي بما قدره الله علي. ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما اعترض في الباطن، أو ربما قال حصول غرضي لا يضر، فلما دعائي لم يستجب. ممكن الإنسان ما يقولش بلسانه كلام، بس الكلام ده جواه، والله يراه والله يعلم. يعني زي ما قلت كده قبل كده، واحدة قالت لي هو أنا طالبة حاجة حرام؟ أنا طالبة من ربنا زوج يعفني، دي صعبة على ربنا؟ الكلام ده كلام كفر عياذا بالله، لأنه اعتراض. إنه يقول مرادي لا يضر ودعائي لما لم يستجب، الاعتراض على الله عياذا بالله كفر. فاحذر وإياك أن تعترض على ربك. قال وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وعدم تسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ دي دنيا. مين اللي لم يكدر؟ مين؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة ثم أخرج منها. هذا نوح سأل الله في ابنه فلم يعط مراده. هذا الخليل ابتلي بالنار، وإسماعيل بالذبح، ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالبلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا، وهم خيرة خلق الله. وأما ما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم. فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ها هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته، وليقل قد قيل لسيد الكل صل عليه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ثم ليسل نفسه بأن المنع ليس عن بخل، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وإن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت، وبفجر الأجر قد طلع، ومتى ارتقى فهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه اقتضى إيمانه أن يريد ما يريد مولاه، ويرضى بما يقدره ربه له، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل عليه في كل غرض انعكس. يقول ابن القيم، دي خليها المرة الجاية، أنا عايز أقول هل طيبنا الليلة قلب المبتلى؟ ها؟ هل طاب قلبك؟ رضيت عن ربنا؟ رضيت بربنا؟ حبيت البلاء؟ حبه وارضى بيه وعيشه، وهو سبحانه وتعالى يحبك ويرضيك إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أي الرجلين أنت؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين.